الجهاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تأليف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الرابع وفي تتمة المقدمة قال المصنف رحمه الله: فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. نحن في ضيق وشدة فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قال: نعم. قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى. فلبث
منهم، يعني من؟ يعني جرهم. سبق الكلام أنه تزوج من قبيلة جرهم. نعم.
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فقال لامرأته: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب يصيد. قالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم، فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا.
قال العيني: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله تعالى: أي فاللحم والماء لا يعتمد عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. والغرض أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجة، وينحرف المزاج عنهما إلا في مكة، فإنهما يوافقانه، وهذا من جملة بركتها وأثر دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه. ولعل المراد ببركتها هنا يعني
بركة
ما جاء فيها، ليس ذاتها، ان بركة انها يتبرك بها او بجدرانها او ما شابه ذلك، ما يفعله بعض الجهال انه يأتي بحجر من مكة او بحصاة من جبل عرفات فيتبرك بها في بلده. هذا من البدع ومن ذرائع وسائل الشرك والعياذ بالله. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب دعا لهم فيه. وسألها عن عيشها وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. قال: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه. فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث.
نعم. قال القسطلاني رحمه الله تعالى، القسطلاني المصري، في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، قال رحمه الله تعالى: زاد أبو جهم: ولقد كنت علي كريمة. ولقد ازددت علي كرامة. فولدت لإسماعيل 10 ذكور، نعم.
قال رحمه الله: ثم لبث عنهم ما شاء الله فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل.
يبري نبلا، النبل هو السهم قبل أن يركب فيه نصله وريشه، نعم.
قال
علق عليه المحشي عندك؟
المحشي لكن ليس الشيخ الفقي رحمه. قال: يبري يقلمه قبل أن يركب فيه النصل والريش.
نعم، طبعا كل سهم له كم ريشة؟ له ريشتان، لابد أن تكون مستويتان حتى يرمى بقوة، حتى يرمى بقوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتبعون سان من كان قبلكم حذ والقذة بالقذة، والقذة هي ريشة السهم. نعم.
قال رحمه الله:
ثم دوحة يعني شجرة كبيرة، نعم.
ثم قال: يا إسماعيل.
فلما رآه تحت دوحة قريبة من زمزم، نعم.
نعم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: أي كما يصنع الوالد بالولد، أي بعد الغياب، والولد بالوالد من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك، نعم.
ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني. قال: وأعينك.
إجابة عظيمة وبر عظيم من الولد لأبيه، لم يسأل ماذا أمرك، وإن مباشرة اصنع ما أمرك ربك، أدب عظيم، تربية عالية، نعم.
قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك،
يعني الأكمة هي المرتفعة الرابية، نعم، ربوة.
قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، حافظ ابن حجر رحمه الله: ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. أنت كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال أي الحافظ: القواعد موجودة وما عليه إلا أن يرفعها. وزاد أبو جهم: وأدخل الحجر في البيت. والحجر عبارة عن حظيرة كان يضع إسماعيل فيها أغنامه، فوضعها في البيت. وكان الحجر قبل ذلك زربا أي حظيرة لغنم إسماعيل، وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض أو بعضها على بعض، ولم يجعل له سقفا، وجعل له بابا، وحفر له بئرا عند بابه خزانة للبيت، من أراد أن يتصدق للبيت فيرمي الذهب والفضة فيه، هذا إن شئت، يلقى فيها ما يهدى للبيت. وفي حديثه أيضا أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن اتبع السكينة، فحلقت على موضع البيت غمامة تسمى السكينة، وهي مجموعة من الملائكة كأنها سحابة، فحفر يريدان أساس آدم الأول. في حديث علي عند الطبري والحاكم: رأى على رأسي في موضع البيت مثل الغمامة فيها مثل الرأس، فكلمه فقال: يا إبراهيم، ابني على ظلي أو على قدري، ولا تزد ولا تنقص، وذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الآية. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضع له.
فوضع ولا فوضعه؟
فوضع له
في نسخة فوضعه له. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الفتح أي المقام، يعني وضعه للبيت، وضع الحجر لهذا البيت، أي المقام، مقام إبراهيم. في رواية إبراهيم بن نافع: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ أي إبراهيم الذي يبني عن نقد الحجارة فقام على حجر المقام إلى آخره. نعم.
فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا
نعم. قال القسطلاني رحمه الله تعالى، قال في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: وقد قيل ليس في العالم بناء أشرف، ليس في العالم بناء أشرف من الكعبة، لأن الآمر بعمارته رب العالمين، والمبلغ والمهندس جبريل الأمين عليه السلام، والباني هو الخليل، والتلميذ المعين إسماعيل عليهم السلام. نعم. ومن الدروس المستفادة من قصة هاجر: الأول اليقين وحسن الظن بالله تعالى، وذلك في قولها: الله أمرك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وفي لفظ: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت. ففجر لها ماء زمزم وخلد سعيها، ولو أنها جزعت وهرعت لما تنعمنا اليوم بماء زمزم. في رواية عند البخاري: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان إبراهيم عليه السلام موقنا بأن الله تعالى لن يضيع تركته التي خلفها وراء ظهره، وهكذا فعلت هاجر أم إسماعيل حينما كررت صعود الصفا والمروة والسعي بينهما، وكلها ثقة بأنها ووليدها في معية الله تعالى. فهذا دل على اليقين وحسن الظن بالله عز وجل. الإنسان مهما ضاقت به الأمور يكون عنده حسن ظن ويقين بتوفيق الله له، وما عليه إلا أن يأخذ بالأسباب المشروعة، الأسباب المشروعة فقط، ومطالب بالأسباب، أما النتيجة فعلى الله. قد يدخر الله له يعني الثواب على عمله في الآخرة، وقد يعجل له به في الدنيا، والله حكيم لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فالعبد يوقن ويحسن الظن بالله عز وجل. الثاني التوكل لا ينافيه الأخذ بالأسباب، التوكل لا ينافيه الأخذ بالأسباب، وذلك في سعي هاجر أم إسماعيل بين الصفا والمروة أخذا بالأسباب، فيه ضاب قد انقطعت بها الأسباب، ولكن بقي إذا لا يضيعنا الله. الثالث الامتثال لأمر الله مهما كان شاقا على النفس، كما وقع من إبراهيم عليه السلام ومن هاجر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: هذا آخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز وكثروا، وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة، ولم يزالوا على ذلك حتى كان في آخر الدنيا نشأ فيهم عمرو بن لحي فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم، وتأتي قصته إن شاء الله.
نعم. سيأتي بها المصنف رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام. وفي قوله أن الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل بقي قرونا في الناس، نعم بقي ذلك 10 قرون إلى قوم نوح عليه السلام. أخرج البخاري عن عروة، أي عروة بن الزبير ابن أخت عائشة أسماء، قالت عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو، رأيت فيها عمرا ابن لحي، وهو الذي سيب السوائب. وقوله سيب السوائب، يعني السوائب جمع سائبة، وهي الناقة التي تترك فلا تركب ولا تصد عن ماء أو مرعى، يفعلون ذلك نذرا وتقربا لآلهته والعياذ بالله. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمر بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبا بني كعب، هؤلاء يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه. وسيأتي تفصيل قصته إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وأما إسحاق عليه السلام فإنه بالشام، وذريته هم بنو إسرائيل والروم. أما بنو إسرائيل فأبوهم يعقوب عليه السلام ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل.
يعقوب بن إسحاق عليهم السلام. نعم. ولذلك من أخطاء الشائع قول عن اليهود الصهاينة إسرائيل، هذا غلط، هذا غلط كبير، ما ينبغي هذا، فإسرائيل نبي كريم. نعم نعم.
قال رحمه الله: وأما الروم فأبوهم عيص بن إسحاق، ومما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لم يبعث بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق.
كيف هذا؟ هل هذا كلام مضطرد هكذا؟ يعني هل كل الأنبياء من ذرية إسحاق؟
إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني في استثناء؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب أكمل.
قال: وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق، وأما إسماعيل فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
هل لوط من ذريته؟ لا، ليس من ذريته، ليس من ذريته. أكمل.
بعثه الله إلى العالمين كافة، وكان من قبله من الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وفضله الله على جميع الأنبياء بأشياء غير ذلك.
نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تبارك وتعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، قال: هذه خلعة سنية عظيمة، والخلعة خيار المال، ولعل المراد هنا يعني خيار الناس والله أعلم. قال: هذه خلعة سنية عظيمة، مع اتخاذ الله إياه خليلا، وجعله للناس إماما، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب. فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وإن كان عاما فلا يناقض كون لوط نبيا رسولا وهو ليس من ذريته، لأن الآية جاء بها لسياق المدح والثناء على الخليل، وقد أخبر أن لوط اهتدى على يديه، ومن اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي والله أعلم. يقول ابن هذا يعني بين اعتراضية. قال ابن كثير آخرهم عيسى ابن مريم، فقام في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام من الله تعالى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. لأن المقصود هنا أن لوط كان اهتدى على يديه فينسب إليه أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وأما
يعني ينسب إليه في هذا الباب يعني. نعم.
قال رحمه الله: وأما قصة عمرو بن لحي.
طيب نقف لأنها طويلة، قصة عمرو بن لحي. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تأليف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الرابع وفي تتمة المقدمة قال المصنف رحمه الله: فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه.
نحن
بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قال: نعم. قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى. فلبث
منهم يعني من؟ يعني جرهم. سبق الكلام أنه تزوج من قبيلة جرهم. نعم.
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فقال لامرأته: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب يصيد. قالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم، فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا.
قال العيني: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله تعالى: أي فاللحم والماء لا يعتمد عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. والغرض أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجة، وينحرف المزاج عنهما إلا في مكة، فإنهما يوافقانه، وهذا من جملة بركتها وأثر دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه. ولعل المراد ببركتها هنا يعني
بركة
الفعل. ما جاء فيها ليس ذاتها، أن بركة أنها يتبرك بها أو بجدرانها أو ما شابه ذلك، ما يفعله بعض الجهال أنه يأتي بحجر من مكة أو بحصاة من جبل عرفة عرفات فيتبرك بها في بلده، هذا من البدع ومن ذرائع وسائل الشرك والعياذ بالله. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب دعا لهم فيه. وسألها عن عيشها وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. قال: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك، فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا بخير. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث.
نعم. قال القسطلاني رحمه الله تعالى، القسطلاني المصري، في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، قال رحمه الله تعالى: زاد أبو جهم: ولقد كنت علي كريمة، ولقد ازددت علي كرامة، فولدت لإسماعيل 10 ذكور، نعم.
قال رحمه الله: ثم لبث عنهم ما شاء الله، فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل.
يبري نبلا، النبل هو السهم قبل أن يركب فيه نصله وريشه. نعم.
قال
علق عليه المحشي عندك؟
المحشي لكن ليس الشيخ الفقيه رحمه الله. قال: يبري يقلمه قبل أن يركب فيه النصل والريش.
نعم. طبعا كل سهم له كم ريشة؟ له ريشتان، لابد أن تكونا مستويتان حتى يرمى بقوة، حتى يرمى بقوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتبعون سان من كان قبلكم حذ والقذة بالقذة، والقذة هي ريشة السهم. نعم.
قال رحمه الله:
ثم دوحة يعني شجرة كبيرة. نعم.
ثم قال: يا إسماعيل.
فلما رآه تحت دوحة قريبة من زمزم. نعم.
نعم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والوالد والولد بالوالد.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: أي كما يصنع الوالد بالولد، أي بعد الغياب، والولد بالوالد من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك. نعم.
ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني. قال: وأعينك.
إجابة عظيمة وبر عظيم من الولد لأبيه، لم يسأل ماذا أمرك، إن مباشرة اصنع ما أمرك ربك، أدب عظيم، تربية عالية. نعم.
قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك
يعني الأكمة هي المرتفعة يعني الرابية. نعم. ربوة.
قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، حافظ ابن حجر رحمه الله: ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. انتهى كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قال أي الحافظ: القواعد موجودة وما عليه إلا أن يرفعها، وزاد أبو جهم وأدخل الحجر في البيت. والحجر عبارة عن حظيرة كان يضع إسماعيل فيها أغنامه، فوضعها في البيت. وكان الحجر قبل ذلك زربا أي حظيرة لغنم إسماعيل، وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض أو بعضها على بعض، ولم يجعل له سقفا، وجعل له بابا وحفر له بئرا عند بابه خزانة للبيت. من أراد أن يصدق البيت فيرمي الذهب والفضة فيه، هذا إن شئت يلقى فيها ما يهدى للبيت. وفي حديثي أيضا أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن اتبع السكينة، فحلقت على موضع البيت غمامة تسمى السكينة، وهي مجموعة من الملائكة كأنها سحابة، فحفر يريدان أساس آدم الأول. في حديث علي عند الطبري والحاكم: رأى على رأسي في موضع البيت مثل الغمامة فيها مثل الرأس، فكلمه فقال: يا إبراهيم ابني على ظلي أو على قدري، ولا تزد ولا تنقص. وذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الآية. انتهى كلام رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضع له.
فوضع له. في نسخة فوضعه له. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الفتح أي المقام، يعني وضعه للبيت، وضع الحجر لهذا البيت أي المقام، مقام إبراهيم. في رواية إبراهيم بن نافع: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ أي إبراهيم الذي يبني عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام إلى آخره. نعم.
فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا
نعم. قال القسطلاني رحمه الله تعالى، قال في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: وقد قيل ليس في العالم بناء أشرف من الكعبة، لأن الآمر بعمارته رب العالمين، والمبلغ والمهندس جبريل الأمين عليه السلام، والباني هو الخليل، والتلميذ المعين إسماعيل عليهما السلام. نعم. ومن الدروس المستفادة من قصة هاجر: الأول اليقين وحسن الظن بالله تعالى، وذلك في قولها: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وفي لفظ: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت. ففجر لها ماء زمزم وخلد سعيها، ولو أنها جزعت وهرعت لما تنعمنا اليوم بماء زمزم. في رواية عند البخاري: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان إبراهيم عليه السلام موقنا بأن الله تعالى لن يضيع تركته التي خلفها وراء ظهره، وهكذا فعلت هاجر أم إسماعيل حينما كررت صعود الصفا والمروة والسعي بينهما، وكلها ثقة بأنها ووليدها في معية الله تعالى. فهذا دل على اليقين وحسن الظن بالله عز وجل. الإنسان مهما ضاقت به الأمور يكون عنده حسن ظن ويقين بتوفيق الله له، وما عليه إلا أن يأخذ بالأسباب المشروعة، الأسباب المشروعة فقط، ومطالب بالأسباب، أما النتيجة فعلى الله. قد يدخر الله له الثواب على عمله في الآخرة، وقد يعجل له به في الدنيا، والله حكيم لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فالعبد يوقن ويحسن الظن بالله عز وجل. الثاني التوكل لا ينافيه الأخذ بالأسباب، التوكل لا ينافيه الأخذ بالأسباب، وذلك في سعي هاجر أم إسماعيل بين الصفا والمروة أخذا بالأسباب، فيه ضاب قد انقطعت بها الأسباب، ولكن بقي إذن لا يضيعون الله. الثالث الامتثال لأمر الله مهما كان شاقا على النفس، كما وقع من إبراهيم عليه السلام ومن هاجر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: هذا آخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز وكثروا، وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة، ولم يزالوا على ذلك حتى كان في آخر الدنيا نشأ فيهم عمرو بن لحي فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم، وتأتي قصته إن شاء الله.
نعم، سيأتي بها المصنف رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام. وفي قوله أن الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل بقي قرونا في الناس، نعم بقي ذلك 10 قرون إلى قوم نوح عليه السلام. أخرج البخاري عن عروة، أي عروة بن الزبير ابن أخت عائشة أسماء، قالت عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو، رأيت فيها عمرو ابن لحي، وهو الذي سيب السوائب. وقوله سيب السوائب، يعني السوائب جمع سائبة، وهي الناقة التي تترك فلا تركب ولا تصد عن ماء أو مرعى، يفعلون ذلك نذرا وتقربا لآلهتهم والعياذ بالله. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه. وسيأتي تفصيل قصته إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وأما إسحاق عليه السلام فإنه بالشام، وذريته هم بنو إسرائيل والروم. أما بنو إسرائيل فأبوهم يعقوب عليه السلام ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل.
يعقوب بن إسحاق عليه السلام. نعم. ولذلك من أخطاء الشائع قول عن اليهود الصهاينة إسرائيل، هذا غلط، هذا غلط كبير، ما ينبغي هذا، فإسرائيل نبي كريم. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وأما الروم فأبوهم عيسو بن إسحاق، ومما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لم يبعث بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق.
كيف هذا؟ هل هذا كلام مضطرد هكذا؟ يعني هل كل الأنبياء من ذرية إسحاق
إلا النبي صلى الله عليه
وسلم؟ يعني في استثناء
النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب أكمل.
قال: وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق، وأما إسماعيل فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللوط من ذريته؟ لا، ليس من ذريته، ليس من ذريته. أكمل.
بعثه الله إلى العالمين كافة، وكان من قبل من قبله من الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وفضله الله على جميع الأنبياء بأشياء غير ذلك.
نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تبارك وتعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، قال: هذه خلعة سنية عظيمة، والخلعة خيار المال، ولعل المراد هنا يعني خيار الناس والله أعلم. قال: هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا وجعله للناس إماما، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وإن كان عاما فلا يناقض كون لوط نبيا رسولا وهو ليس من ذريته، لأن الآية جاء بها لسياق المدح والثناء على الخليل، وقد أخبر أن لوط اهتدى على يديه، ومن اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي والله أعلم. يقول ابن هذا يعني بين اعتراضية، قال ابن كثير: آخرهم عيسى ابن مريم، فقام في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام من الله تعالى، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. لأن المقصود هنا أن لوط كان اهتدى على يديه فينسب إليه أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وأما
يعني ينسب إليه في هذا الباب يعني. نعم.
قال رحمه الله: وأما قصة عمرو بن لحي.
طيب نقف هنا، طويلة قصة عمرو بن لحي. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.